السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس من برنامج مفاتيح العلم في سنته الرابعة 37,438,000 بمدينته السادسة مدينة القويعية، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 206,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول ثلاثة الأصول وأدلتها: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرى وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.
النذارة،
أحسن الله إليكم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصلين الأول والثاني، وهما معرفة العبد ربه ودين الإسلام بالأدلة، شرع يبين الأصل الثالث، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع له معنيان: أحدهما عام، وهو رجل إنسي حر، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول. والآخر خاص، وهو رجل إنسي حر، أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول، فلا يندرج فيه الرسول. والمقصود أن اسم النبي يطلق تارة فيعم كل مبعوث فيندرج فيه غير النبي كالرسول، وتارة يطلق اسم النبي ويراد به معنى خاص لا يندرج فيه الرسول، فيكون النبي مختصا بالبعث إلى قوم موافقين، ويكون الرسول مختصا بالبعث إلى قوم مخالفين. وتقدم أن معرفة العبد ربه ودينه في كل واحد منهما قدر واجب على كل أحد من العباد، فمن معرفة الله أربعة أصول تجب على كل أحد، وفي معرفة الدين ثلاثة أصول تجب على كل أحد، فيكون كذلك من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم قدر يجب على كل أحد. وأصول معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة على كل أحد أربعة، وأصول معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة على كل أحد أربعة. أولها معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، لأن معرفة اسمه تعين على معرفة وصفه وما بعث به، لأن معرفة اسمه تعين على معرفة وصفه وما بعث به، فإنه إذا جهل اسمه لم يطلع على كونه رسولا، لم يطلع على كونه رسولا بعث إلينا، فإن المقصود من الأسماء تمييز ما للعبد من حق وما عليه، فإن المقصود من الأسماء تمييز ما للعبد من حق وما عليه، فلا يمكن معرفتها إلا بها. ولهذا فتسمية المولود ما حكمها؟ ما حكم تسمية المولود؟ يعني جاء لك ولد ذكر أو أنثى، ما حكم تسميته؟ نعم واجبة، ما الدليل؟ يقول لك واحد ممكن يا أخي، يقول لك واحد بنحط له أرقام 1 2 يا عبد الله أحسن. تسمية المولود واجبة بالإجماع، ذكره أبو محمد بن حزم، فمن رزق مولودا يجب عليه أن يسميه، ولا يجوز له أن يتركه بلا اسم، لأنه لا تتميز الحقوق التي له وعليه إلا بذلك الاسم. فكذلك لا يحقق العبد معرفة كون هذا الرجل الذي بعث إلينا رسول أرسله الله عز وجل إلا بمعرفة اسمه، ويكفي من ذلك معرفة اسمه الأول محمد دون بقية اسمه. وكان يغني عن معرفة اسمه في زمانه رؤيته والإشارة إليه ومعرفة خلقته، لأنه يمكن الاطلاع عليها، أما بعد موته فلا يبلغ العبد هذا إلا أن يعرف أن الذي بعثه الله إلينا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف نسبه مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على جوامعه فقال وهاشم من قريش وقريش من العرب. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. فلا بد أن يعرف العبد أن هذا الرجل الذي بعثه الله إلينا جاءنا بالهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به نبوته هو كتاب الله، يعني يجب على الإنسان أن يعرف أن هذا الرسول الذي أرسل إلينا الذي دل على صدقه وثبتت به النبوة هو كتاب الله. ما الدليل؟ طيب محمد رسول الله، اللهم صل وسلم، لكن نريد دليل على أنه يجب على الإنسان أن يعرف أن الذي دل على صدقه هو القرآن الكريم. ها محمد، هذا ما يدل، هذه كلها آيات تدل على النبوة، لكن ما الدليل على أن نحن والدليل حديث البراء بن عازب عند أبي داود بإسناد قوي أن العبد يسأل في قبره الأسئلة الثلاثة، وآخرها ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول رسول الله، فيقال له ما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. هذا يدل على أنه ينبغي أن يعرف الإنسان أن الذي دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وثبتت به نبوته هو القرآن. ولذلك هذا ليس سؤالا رابعا، هذا يرجع إلى الثالث ويتعلق به. واضح؟ طيب لو قال إنسان في ناس ما يقرؤون القرآن، ولا ما فيه من المسلمين أميين ما يقرؤون القرآن، نقول ولذلك لم يزل عمل السلف على ختم القرآن في رمضان، لأن من مقاصده إسماع المسلمين القرآن. فتأتي للعام اللي صلى وراء الأئمة 10 سنين 20 سنة تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم حق؟ يقول لي حق. وش دراك؟ يقول الآيات نسمعها من الأئمة جزاهم الله خير، وكلها فيها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يصدق الحديث الذي ذكرناه، ما علمك؟ قال قرأت كتاب الله، يعني حقيقة أو حكما، فقراه حقيقة بنفسه أو حكما وقع عليه لذلك. ولذلك عندما يجري عمل السلف بشيء فهو يتعلق به مقاصد كثيرة، قد ندرك بعضها ونغفل عن أشياء أخرى منها، ومن جملتها هذا المعنى، فإنه لم يزل المسلمون يرون من المستحب ختم قراءة القرآن في صلاة التراويح في رمضان. ثم ذكر المصنف رحمه الله عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، فأوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة، ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة. أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة. وإياهما قصد المصنف في قوله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له النبوة بإنزال سورة إقرأ عليه، أي ثبتت له النبوة بإنزال سورة إقرأ عليه، ثم ثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه، ثم ثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه. ووجه ذلك أنه لما نزلت عليه سورة اقرأ علم أن هذا الرجل رجل أوحى الله عز وجل إليه، فثبتت له أقل مرتبتي وحي البعث وهي النبوة. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر وفيها قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، كان أمرا له صلى الله عليه وسلم بالنذارة لقوم مشركين مخالفين له، فعلم أنه صلى الله عليه وسلم رقي إلى المرتبة الأعظم من وحي البعث وهي مرتبة الرسالة، وكان بلده مكة، فولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ثم ذكر المصنف أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران، أحدهما النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، أحدهما النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، والآخر الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. فقوله تعالى قم فأنذر دليل الأول، فهو أمر له بالنذارة، وقوله تعالى وربك فكبر دليل الثاني، فإنه أمر بتكبير الله أي بإعظامه، وأجل إعظام الله الدعوة إلى توحيده، وقوله رحمه الله بالنذارة بكسر النون، وتحفظ بمقابلها، مش مقابل النذارة البشارة، وهي بكسر أولها، فالنذارة بكسر أولها. وفسر المصنف قوله تعالى وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك، وعليه أكثر السلف، ذكره ابن جرير الطبري، وهو الذي يدل عليه سياق الآيات، فتفسير الآية بالأعمال الملابسة أصح من تفسيرها بالأردية الملبوسة، فسياق ما قبلها وما بعدها من الأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك يؤذن بأن ما بينهما يتعلق بالتوحيد والشرك وهو الأعمال، فأمر العبد بأن يطهرها منزها لها عن الشرك ومقارنا لها بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة، الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وهو قدر زائد عن الترك، لأن المفارق مباعد، والثالث البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وهو قدر زائد عن البراءة، لأن المتبرئ قد يكون معاديا وقد لا يكون معاديا. وهذه الأصول الأربعة هي أصول هجر جميع المعبودات سوى الله سبحانه وتعالى من الأصنام أو من غيرها. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، أي مش معنى عرج، أي رفع به إلى السماء، وذلك بعد الإسراء به صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج رحمك الله، فإن الإسراء هو السير في الليل، فسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع: أحدها هجرة عمل السوء، بترك الكفر والفسوق والعصيان، والثاني هجرة بلد السوء، بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، وثالثها هجرة أصحاب السوء، من الكفار والمبتدعة والفساق ممن يؤمر بهجرهم، ممن يؤمر بهجرهم. كم أقسام الهجرة؟ 3. ما هي؟ نعم، ما هي؟ نعم، لماذا؟ لماذا يا أخي؟ ها؟ سم؟ انتبه جزاك الله خير، لا تقلب الكتاب، انتبه. أنا ما جيت من الرياض إلا عشان أفيدك، ما جيت عشان تعرفوني، أنا جاي هنا عبادة وجاي لكل واحد منكم، مو بجاي لواحد دون واحد. فالإنسان إذا جلس في مقام خير يحرص يسمع خير، يكتبه، ينظر يسمعه جيدا، يتحفظ، ينتبه له، يقبل عليه. المقصود من هذه المجامع كلنا، سواء الأخ أو أنا أو أنتم، المقصود الإنسان يتعلم ما ينفعه، لأنه ما يدري بأي ما يكتب من العلم يدخل الجنة. قيل لبعض السلف: إلى متى تكتب العلم؟ فقال: لعل الكلمة التي أدخل بها الجنة لم أكتبها بعد. يعرف أن المقصود من العلم أنك تكتب شيء يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يحرص على هذا لعله يكتب كلمة يستفيد منها هو، إما استفاد منها هو يستفيد منها غيره ممن يقف على هذا الكتاب، إن لم يستفيد منها أحد في حياته ربما بعد 10 سنين أو 20 سنة يأتي إنسان ويقرأ في هذا الكلام ويستفيد منه. أنتم تعرفون الآن في شيء يسمونها المخطوطات. ما معنى المخطوطات؟ يعني الكتب التي كتبت قديمة، يعني إنسان كتب كتاب قبل 1000 سنة، سنة 400، كم بقي له الأجر حتى وصل هذا الكتاب إلى الناس الآن؟ كم سنة؟ 1000 سنة. 1000 سنة وكتابه باقية، هذا كم أجره؟ أجره عظيم. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يحرص دائما أن يعرف أن العلم عبادة، كل ما تحقق به هذه العبادة احرص عليه. ما هي أنواع الهجرة؟ أحسنت، هي 3 أقسام: أحدها هجرة بلد السوء، وثانيها هجرة عمل السوء، وثالثها هجرة فاعل السوء من أصحاب السوء. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة في هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه. فالهجرة واجبة بشرطين، فالهجرة واجبة بشرطين، أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين. ومن كان متمكنا من إظهار دينه في بلد الكفر فالهجرة في حقه مستحبة، ومن كان متمكنا من إظهار دينه في بلد الكفر فالهجرة في حقه مستحبة. والثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر، القدرة على الخروج من بلد الكفر، فإن عجز عنها سقط عنه الوجوب، فإن عجز عنها سقط عنه الوجوب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة بعد هجرته إليها، وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، فمات صلى الله عليه وسلم وبقي دينه بعده. وبين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة دين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وما يحبه الله ويأباه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى للناس لدلالتهم على الخيرات وتحذيرهم من الشرور، فأعظم خير دلهم عليه هو توحيد الله، وأعظم شر نهاهم عنه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإن معرفة التوحيد أعظم نعمة، والجهل بالتوحيد أعظم نقمة. قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على خلقه نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، أي هي النعمة العظيمة بدلالتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، أي من الجن والإنس، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأن الله أكمل له الدين، فدين النبي صلى الله عليه وسلم كامل بتكميل الله سبحانه وتعالى له. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم ذكر الدليل على موت النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق ذكره له في قوله: وتوفي صلوات الله وسلامه عليه. فالدليل قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فقوله إنك ميت خبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله وإنهم ميتون خبر عن حال غيره من الناس. ثم لما ذكر الموت أتبعه بذكر البعث فقال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد بعد نفخة الصور الثانية، بعد نفخة الصور الثانية. وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم، والحساب في الشرع هو إيش يا محمد؟ هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة. والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم، والثواب هو الجزاء بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام. وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راب، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل عليه وسلم. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الناس إذا ماتوا يبعثون، ذكر أن من كفر، أن من أنكر البعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فجعل ذلك من مقالات أهل الكفر، فمن أنكر البعث كإنكارهم فهو كافر ككفرهم. ثم لما فرغ المصنف مما يتعلق ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ذكر قاعدة كلية في بعث الأنبياء والمرسلين، فقال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعثهم يتضمن أمرين: الأول البشارة لمن أطاعهم بالفلاح، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين: الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم النبيين لا نبي بعده. ثم أتبع هاتين المسألتين بدليليهما مقدما دليل المسألة الثانية، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. فقالوا: الدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقدم هذا الدليل لجلالة تلك المسألة. ثم ذكر دليل المسألة الأولى فقال: والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالة هذه الآية على أولية نوح أن الله قدمه في ذكر الإيحاء عليه إليه، أن الله قدمه في ذكر الإيحاء إليه، وذكر النبيين بعده، وذكر النبيين بعده. والوحي الذي قدم فيه نوح على غيره هو وحي الرسالة، هو وحي الرسالة. وأما وحي النبوة فقد تقدمه فيه آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وإدريس في أصح القولين. فأول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل عن أنس رضي الله عنه في ذكر فزع الناس إلى الأنبياء يستشفعون بهم في تفريج كربة يوم القيامة بالحساب، أنهم يأتون آدم فيقول لهم: ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فجعله أول رسول، أي بعد وقوع الشرك في الناس. فأول من أوحي إليه وحي الرسالة هو نوح عليه الصلاة والسلام، وأما وحي النبوة فهو مسبوق بأبيه آدم عليه الصلاة والسلام وبإدريس في أصح القولين فيه. ثم ذكر المصنف أن الرسالة عمت جميع الأنبياء جميع الأمم، فبعث الله إلى كل أمة رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. وذكر أن دعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أمرين، أن دعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أمرين، أحدهما الأمر بعبادة الله، أحدهما الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله. والآخر الأمر باجتناب الطاغوت المتضمن النهي عن عبادته، الأمر باجتناب الطاغوت المتضمن النهي عن عبادته، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت. وذكر المصنف الدليل وهو قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والآية دليل على أمرين، والآية دليل على أمرين، أحدهما بيان عموم بعث الرسل جميع الأمم، بيان عموم بعث الرسل جميع الأمم، فكل أمة بعث إليها رسول، والآخر بيان ما دعت إليه الأنبياء والرسل، بيان ما دعت إليه الأنبياء والرسل، وهو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ثم ذكر أن الله افترض على جميع عباده الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فقال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها أي لا انقطاع لها، ومعنى لا انفصام لها أي لا انقطاع لها، والفصم انقطاع بلا انكسار، والقصم انقطاع مع انكسار، والفصم انقطاع مع انكسار، فالقصم أشد من الفصم. وإذا كان الخبر عنها في الآية أنها لا تنفصم فهي لا تنقسم، فهي لا تنقسم. والطاغوت له معنيان، والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، وهو المراد عند الإطلاق في القرآن الكريم، وهو المراد عند الإطلاق في القرآن الكريم، والآخر عام، والآخر عام، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وعده عبد الرحمن بن حسن وصاحبه سليمان بن سحمان أحسن ما قيل في حد الطاغوت، وعده عبد الرحمن بن حسن وصاحبه سليمان بن سحمان أحسن ما قيل في حد الطاغوت، وهو المراد في القرآن عند ذكر الفعل معه مجموعة، وهو المراد في القرآن عند ذكر الفعل معه مجموعة، كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالطاغوت في الآية يراد به المعنى العام. وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، أولها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت اتباع، وثالثها طاغوت طاعة، طاغوت عبادة وطاغوت اتباع وطاغوت طاعة، ذكره ابن سحمان وهو مستفاد من كلام ابن القيم الذي تقدم. وأشار المصنف إلى الطاغوت بالمعنى الخاص وبعض أفراد المعنى العام، فقال: والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله إلى آخره. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، وهم هؤلاء الخمسة فيما عده المصنف. فأولهم إبليس، وثانيهم من عبد وهو راض، من عبد وهو راض ولو لم يدعو إلى عبادته، ولو لم يدعو إلى عبادته. والثالث من ادعى شيئا من علم الغيب، من ادعى شيئا من علم الغيب. والرابع من دعا الناس إلى عبادة نفسه، أي ولو لم يعبد، من دعا الناس إلى عبادة نفسه أي ولو لم يعبد. والخامس من حكم بغير ما أنزل الله، والخامس من حكم بغير ما أنزل الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، لما تقدم أن لا إله إلا الله تجمع بين النفي والإثبات، فنفيها في الكفر بالطاغوت وإثباتها في الإيمان بالله، فنفيها في الكفر بالطاغوت وإثباتها في الإيمان بالله. وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وتقدم هذا من حديث من؟ معاذ بن جبل في كتاب الأربعين النووية. فقوله رأس الأمر الإسلام أي رأس الدين إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى المتحقق بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، أي رأس الدين إسلام الوجه لله تعالى المتحقق بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وفق ما يقتضيه المقام. أكتب طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثيرا، ويكتب في البياض الثاني بقراءة غيره: صاحبنا فلان ابن فلان، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت من محل في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في إنارة المفاتيح لإجازة طلاب المصابيح، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 15 من شهر المحرم 438,000 في جامع الفاروق بمدينة القويعية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح، وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس من برنامج مفاتيح العلم في سنته 437,438,000 بمدينته 6 مدينة القويعية. وهو كتاب 3 الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول: ثلاثة الأصول وأدلتها. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرى وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.
النذارة،
أحسن الله إليكم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها، تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصلين الأول والثاني، وهما معرفة العبد ربه ودين الإسلام بالأدلة، شرع يبين الأصل الثالث، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع له معنيان: أحدهما عام، وهو رجل إنسي حر، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول. والآخر خاص، وهو رجل إنسي حر، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول، فلا يندرج فيه الرسول. والمقصود أن اسم النبي يطلق تارة فيعم كل مبعوث، فيندرج فيه غير النبي كالرسول، وتارة يطلق اسم النبي ويراد به معنى خاص لا يندرج فيه الرسول، فيكون النبي مختصا بالبعث إلى قوم موافقين، ويكون الرسول مختصا بالبعث إلى قوم مخالفين. وتقدم أن معرفة العبد ربه ودينه في كل واحد منهما قدر واجب على كل أحد من العباد، فمن معرفة الله 4 أصول تجب على كل أحد، وفي معرفة الدين 3 أصول تجب على كل أحد، فيكون كذلك من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم قدر يجب على كل أحد. وأصول معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة على كل أحد 4. وأصول معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة على كل أحد 4. أولها معرفة اسمه محمد، دون بقية نسبه، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، لأن معرفة اسمه تعين على معرفة وصفه وما بعث به، لأن معرفة اسمه تعين على معرفة وصفه وما بعث به، فإنه إذا جهل اسمه لم يطلع على كونه رسولا، لم يطلع على كونه رسولا بعث إلينا، فإن المقصود من الأسماء تمييز ما للعبد من حق وما عليه، فإن المقصود من الأسماء تمييز ما للعبد من حق وما عليه، فلا يمكن معرفتها إلا بها. ولهذا فتسمية المولود ما حكمها؟ ما حكم تسمية المولود؟ يعني جالك ولد ذكر أو أنثى، ما حكم تسميته؟
نعم،
واجبة. ما الدليل؟ يقول لك واحد ممكن يا أخي، يقول لك واحد بنحطها أرقام 1 2 يا عبد الله أحسن. تسمية المولود واجبة بالإجماع، ذكره أبو محمد بن حزم، فمن رزق مولودا يجب عليه أن يسميه، ولا يجوز له أن يتركه بلا اسم، لأنه لا تتميز الحقوق التي له وعليه إلا بذلك الاسم. فكذلك لا يحقق العبد معرفة كون هذا الرجل الذي بعث إلينا رسول أرسله الله عز وجل إلا بمعرفة اسمه، ويكفي من ذلك معرفة اسمه الأول محمد دون بقية اسمه. وكان يغني عن معرفة اسمه في زمانه رؤيته والإشارة إليه ومعرفة خلقته، لأنه يمكن الاطلاع عليها، أما بعد موته فلا يبلغ العبد هذا إلا أن يعرف أن الذي بعثه الله إلينا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف نسبه مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على جوامعه فقال: وهاشم من قريش وقريش من العرب. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. فلا بد أن يعرف العبد أن هذا الرجل الذي بعثه الله إلينا جاءنا بالهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به نبوته هو كتاب الله. يعني يجب على الإنسان أن يعرف أن هذا الرسول الذي أرسل إلينا الذي دل على صدقه وثبتت به النبوة هو كتاب الله. ما الدليل؟ طيب محمد رسول الله، اللهم صل وسلم، لكن نريد دليل على أنه يجب على الإنسان أن يعرف أن الذي دل على صدقه هو القرآن الكريم. يا محمد هذا ما يدل، هذه كلها آيات تدل على النبوة، لكن ما الدليل على أن نحن والدليل حديث البراء بن عازب عند أبي داود بإسناد قوي أن العبد يسأل في قبره الأسئلة الثلاثة، وآخرها: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: رسول الله، فيقال له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. هذا يدل على أنه ينبغي أن يعرف الإنسان أن الذي دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وثبتت به نبوته هو القرآن. ولذلك هذا ليس سؤالا رابعا، هذا يرجع إلى الثالث ويتعلق به. واضح؟ طيب لو قال الإنسان في ناس ما يقرؤون القرآن، ولا ما فيه من المسلمين أميين ما يقرؤون القرآن، نقول ولذلك لم يزل عمل السلف على ختم القرآن في رمضان، لأن من مقاصده إسماع المسلمين القرآن. فتأتي للعام اللي صلى وراء الأئمة 10 سنين 20 سنة تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم حق؟ يقول لي حق. وش دراك؟ يقول الآيات نسمعها من الأئمة جزاهم الله خير وكلها فيها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يصدق الحديث الذي ذكرناه، ما علمك؟ قال قرأت كتاب الله، يعني حقيقة أو حكما، فقراه حقيقة بنفسه أو حكما وقع عليه ذلك. ولذلك عندما يجري عمل السلف بشيء فهو يتعلق به مقاصد كثيرة قد ندرك بعضها ونغفل عن أشياء أخرى منها، ومن جملتها هذا المعنى، فإنه لم يزل المسلمون يرون من المستحب ختم قراءة القرآن في صلاة التراويح في رمضان. ثم ذكر المصنف رحمه الله عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، فأوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة، ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة. وإياهما قصد المصنف في قوله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له النبوة بإنزال سورة إقرأ عليه، أي ثبتت له النبوة بإنزال سورة إقرأ عليه، ثم ثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه، ثم ثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه. ووجه ذلك أنه لما نزلت عليه سورة إقرأ علم أن هذا الرجل رجل أوحى الله عز وجل إليه، فثبتت له أقل مرتبتي وحي البعث وهي النبوة. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر وفيها قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، كان أمرا له صلى الله عليه وسلم بالنذارة لقوم مشركين مخالفين له، فعلم أنه صلى الله عليه وسلم رقي إلى المرتبة الأعظم من وحي البعث وهي مرتبة الرسالة، وكان بلده مكة، فولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ثم ذكر المصنف أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران، أحدهما النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، أحدهما النذارة عن الشرك ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، والآخر الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر، فقوله تعالى قم فأنذر دليل الأول، فقوله تعالى قم فأنذر دليل الأول، فهو أمر له بالنذارة، فهو أمر له بالنذارة. وقوله تعالى وربك فكبر دليل الثاني، دليل الثاني، فإنه أمر بتكبير الله أي بإعظامه، إنه أمر بتكبير الله أي بإعظامه. وأجل إعظام الله الدعوة إلى توحيده، وأجل إعظام الله الدعوة إلى توحيده. وقوله رحمه الله بالنذارة بكسر النون، وتحفظ بمقابلها. مش مقابل النذارة؟ البشارة، وهي بكسر أولها، فالنذارة بكسر أولها. وفسر المصنف قوله تعالى وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك، وعليه أكثر السلف، ذكره ابن جرير الطبري، وهو الذي يدل عليه سياق الآيات. فتفسير الآية بالأعمال الملابسة أصح من تفسيرها بالأردية الملبوسة، فسياق ما قبلها وما بعدها من الأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك يؤذن بأن ما بينهما يتعلق بالتوحيد والشرك وهو الأعمال، فأمر العبد بأن يطهرها منزها لها عن الشرك ومقارنا لها بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة، الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وهو قدر زائد عن الترك، لأن المفارق مباعد، والثالث البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وهو قدر زائد عن البراءة، لأن المتبرئ قد يكون معاديا وقد لا يكون معاديا. وهذه الأصول الأربعة هي أصول هجر جميع المعبودات سوى الله سبحانه وتعالى من الأصنام أو من غيرها. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، أي مش معنى عرج؟ أي رفع به إلى السماء، وذلك بعد الإسراء به صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج رحمك الله، فإن الإسراء هو السير في الليل، فسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع. أحدها هجرة عمل السوء، بترك الكفر والفسوق والعصيان، والثاني هجرة بلد السوء، بمفارقته والتحول عنه إلى غيره. وثالثها هجرة أصحاب السوء، من الكفار والمبتدعة والفساق، ممن يؤمر بهجرهم، كم أقسام الهجرة؟ 3. ما هي؟ لماذا؟ يا أخي؟ انتبه جزاك الله خير، لا تقلب الكتاب، انتبه. أنا ما جيت من الرياض إلا عشان أفيدك، ما جيت عشان تعرفوني، أنا جاي هنا عبادة، وجاي لكل واحد منكم، مو بجاي لواحد دون واحد. فالإنسان إذا جلس في مقام خير يحرص، يسمع خير، يكتبه، ينظر، يسمعه جيدا، يتحفظ، ينتبه له، يقبل عليه. المقصود من هذه المجامع كلنا سواء الأخ أو أنا أو أنتم، المقصود الإنسان يتعلم ما ينفعه، لأنه ما يدري بأي ما يكتب من العلم يدخل الجنة. قيل لبعض السلف: إلى متى تكتب العلم؟ فقال: لعل الكلمة التي أدخل بها الجنة لم أكتبها بعد. يعرف أن المقصود من العلم أنك تكتب شيء يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يحرص على هذا لعله يكتب كلمة يستفيد منها هو، إما استفاد منها هو يستفيد منها غيره ممن يقف على هذا الكتاب، إن لم يستفيد منها أحد في حياته ربما بعد 10 سنين أو 20 سنة يأتي إنسان ويقرأ في هذا الكلام ويستفيد منه. أنتم تعرفون الآن في شيء يسمونها المخطوطات، شو معنى المخطوطات؟ يعني الكتب التي كتبت قديمة، يعني إنسان كتب كتاب قبل 1000 سنة، سنة 400، كم بقي له الأجر حتى وصل هذا الكتاب إلى الناس الآن؟ كم سنة؟ 1000 سنة، 1000 سنة وكتابته باقية، هذا كم أجره؟ أجره عظيم. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يحرص دائما أن يعرف أن العلم عبادة، كل ما تحقق به هذه العبادة احرص عليه. ما هي أنواع الهجرة؟ أحسنت، هي 3 أقسام: أحدها هجرة بلد السوء، وثانيها هجرة عمل السوء، وثالثها هجرة فاعل السوء من أصحاب السوء. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة في هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه. فالهجرة واجبة بشرطين، فالهجرة واجبة بشرطين: أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين. ومن كان متمكنا من إظهار دينه في بلد الكفر فالهجرة في حقه مستحبة، ومن كان متمكنا من إظهار دينه في بلد الكفر فالهجرة في حقه مستحبة. والثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر، القدرة على الخروج من بلد الكفر، فإن عجز عنها سقط عنه الوجوب، فإن عجز عنها سقط عنه الوجوب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة بعد هجرته إليها، وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، فمات صلى الله عليه وسلم وبقي دينه بعده. وبين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة دين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وما يحبه الله ويأباه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى للناس لدلالتهم على الخيرات وتحذيرهم من الشرور، فأعظم خير دلهم عليه هو توحيد الله، وأعظم شر نهاهم عنه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإن معرفة التوحيد أعظم نعمة، والجهل بالتوحيد أعظم نقمة. قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على خلقه نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، أي هي النعمة العظيمة بدلالتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، أي من الجن والإنس، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأن الله أكمل له الدين. فدين النبي صلى الله عليه وسلم كامل بتكميل الله سبحانه وتعالى له. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم ذكر الدليل على موت النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق ذكره له في قوله: وتوفي صلوات الله وسلامه عليه. فالدليل قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فقوله إنك ميت خبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله وإنهم ميتون خبر عن حال غيره من الناس. ثم لما ذكر الموت أتبعه بذكر البعث فقال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد بعد نفخة الصور الثانية، بعد نفخة الصور الثانية. وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم، والحساب في الشرع هو إيش يا محمد؟ هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة. والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم، والثواب هو الجزاء بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راب، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الناس إذا ماتوا يبعثون، ذكر أن من كفر، أن من أنكر البعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فجعل ذلك من مقالات أهل الكفر، فمن أنكر البعث كإنكارهم فهو كافر ككفرهم. ثم لما فرغ المصنف مما يتعلق ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ذكر قاعدة كلية في بعث الأنبياء والمرسلين، فقال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعثهم يتضمن أمرين: الأول البشارة لمن أطاعهم بالفلاح، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين: الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم النبيين لا نبي بعدهم. ثم أتبع هاتين المسألتين بدليليهما مقدما دليل المسألة الثانية، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فقالوا الدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقدم هذا الدليل لجلالة تلك المسألة. ثم ذكر دليل المسألة الأولى فقال: والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالة هذه الآية على أولية نوح أن الله قدمه في ذكر الإيحاء عليه إليه، أن الله قدمه في ذكر الإيحاء إليه، وذكر النبيين بعده، وذكر النبيين بعده. والوحي الذي قدم فيه نوح على غيره هو وحي الرسالة، هو وحي الرسالة. وأما وحي النبوة فقد تقدمه فيه آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وإدريس في أصح القولين. فأول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل عن أنس رضي الله عنه في ذكر فزع الناس إلى الأنبياء يستشفعون بهم في تفريج كربة يوم القيامة بالحساب، أنهم يأتون آدم فيقول لهم: ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فجعله أول رسول، أي بعد وقوع الشرك في الناس. فأول من أوحي إليه وحي الرسالة هو نوح عليه الصلاة والسلام، وأما وحي النبوة فهو مسبوق بأبيه آدم عليه الصلاة والسلام وبإدريس في أصح القولين فيه. ثم ذكر المصنف أن الرسالة عمت جميع الأنبياء جميع الأمم، فبعث الله إلى كل أمة رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. وذكر أن دعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أمرين، أن دعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أمرين: أحدهما الأمر بعبادة الله، أحدهما الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله. والآخر الأمر باجتناب الطاغوت المتضمن النهي عن عبادته، الأمر باجتناب الطاغوت المتضمن النهي عن عبادته، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت. وذكر المصنف الدليل وهو قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآية دليل على أمرين، والآية دليل على أمرين، أحدهما بيان عموم بعث الرسل جميع الأمم، بيان عموم بعث الرسل جميع الأمم، فكل أمة بعث إليها رسول. والآخر بيان ما دعت إليه الأنبياء والرسل، بيان ما دعت إليه الأنبياء والرسل، وهو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ثم ذكر أن الله افترض على جميع عباده الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فقال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها أي لا انقطاع لها، ومعنى لا انفصام لها أي لا انقطاع لها. والفصم انقطاع بلا انكسار، والقصم انقطاع مع انكسار، والفصم انقطاع مع انكسار، فالقصم أشد من الفصم. وإذا كان الخبر عنها في الآية أنها لا تنفصم فهي لا تنقسم، فهي لا تنقسم. والطاغوت له معنيان، والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، وهو المراد عند الإطلاق في القرآن الكريم، وهو المراد عند الإطلاق في القرآن الكريم، والآخر عام، والآخر عام، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وعده عبد الرحمن بن حسن وصاحبه سليمان بن سحمان أحسن ما قيل في حد الطاغوت، وعده عبد الرحمن بن حسن وصاحبه سليمان بن سحمان أحسن ما قيل في حد الطاغوت، وهو المراد في القرآن عند ذكر الفعل معه مجموعة، وهو المراد في القرآن عند ذكر الفعل معه مجموعة، كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالطاغوت في الآية يراد به المعنى العام. وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، أولها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت اتباع، وثالثها طاغوت طاعة. طاغوت عبادة وطاغوت اتباع وطاغوت طاعة، ذكره ابن سحمان وهو مستفاد من كلام ابن القيم الذي تقدم. وأشار المصنف إلى الطاغوت بالمعنى الخاص وبعض أفراد المعنى العام، فقال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله إلى آخره، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، وهم هؤلاء الخمسة فيما عده المصنف، فأولهم إبليس، وثانيهم من عبد وهو راض، من عبد وهو راض ولو لم يدعو إلى عبادته، ولو لم يدعو إلى عبادته، والثالث من ادعى شيئا من علم الغيب، من ادعى شيئا من علم الغيب، والرابع من دعا الناس إلى عبادة نفسه أي ولو لم يعبد، من دعا الناس إلى عبادة نفسه أي ولو لم يعبد، والخامس من حكم بغير ما أنزل الله، والخامس من حكم بغير ما أنزل الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، لما تقدم أن لا إله إلا الله تجمع بين النفي والإثبات، فنفيها في الكفر بالطاغوت وإثباتها في الإيمان بالله، فنفيها في الكفر بالطاغوت وإثباتها في الإيمان بالله. وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وتقدم هذا من حديث من؟ معاذ بن جبل في كتاب الأربعين النووية. فقوله رأس الأمر الإسلام أي رأس الدين إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى المتحقق بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، أي رأس الدين إسلام الوجه لله تعالى المتحقق بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وفق ما يقتضيه المقام. أكتب طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثيرا، ويكتب في البياض الثاني بقراءة غيره، صاحبنا فلان ابن فلان، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت من محل في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في إنارة المفاتيح لإجازة طلاب المصابيح، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 15 من شهر المحرم 438 في جامع الفاروق بمدينة القويعية.